إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن الموانع من التوبة. ما هي الأشياء التي تمنع الإنسان من التوبة إلى الله جل وعلا؟ فإذا كانت التوبة فريضة على الناس جميعا لقوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكانت هذه الفريضة فورية لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها، فلماذا يؤخر الناس التوبة؟ لماذا لا يسارع الإنسان إلى الغسل من ذنوبه؟ وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالإنسان مأمور باستباق الخيرات والمسارعة إليها، وفي مقدمة هذه الخيرات التوبة من الذنوب والخطايا والسيئات. فهناك موانع عدة تجعل الإنسان يؤخر التوبة أو لا يتوب بالمرة والعياذ بالله. فالمانع الأول أيها المسلمون هو الاستهانة بالذنوب، الاستهانة بالذنوب واعتبارها أمرا هينا، وهذا ولا شك من أثر الجهل بمقام الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يفعل في ملكه ما يشاء. فأول ما يدعوك إلى التوبة أن تحس بالذنب وأن تحترق في داخلك، وأن تضيق عليك الأرض بما رحبت، وأن تضيق عليك نفسك. فإياك والاستهانة بالذنوب، وإياك أن تقول: هذا ذنب بسيط، ليت كل ذنب فعلته مثل هذا. فقد قال بعض السلف رضوان الله عليهم: الذنب الذي يخشى ألا يغفر هو الذي يقول فيه صاحبه: ليت كل ذنب فعلته مثل هذا. ولقد مر جماعة على أحد الصالحين وهو يبكي بكاء شديدا، فقال بعضهم: يا أبا فلان، ما الذي يبكيك؟ ما رأينا منك فريضة تركتها، ولا حرمة انتهكتها، ولا حقا ضيعته. فقال لهم: والله ما أبكي على ذنب فعلته، ولا على فريضة تركتها، ولا على حق ضيعته، إنما أبكي لأني أخشى أن أكون قد أتيت ذنبا أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. فهو يشير بذلك رحمه الله إلى ما ذكره القرآن في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، حيث أطلق الناس أو بعض الناس ألسنتهم وأشاعوا عنها السوء، فعاقبهم المولى جل وعلا بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا تنظر أخي المسلم إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى كبرياء من عصيته بها. كان أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: أي تعملون أعمالا تحسبونها هينة وهي عظيمة. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إن كنا، يعني كنا نعدها، إن هنا للتوكيد، كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فاحذر أن تستهين بالمعصية، فالمعاصي كلها خطر حتى وإن كانت صغيرة. المانع الثاني من التوبة هو طول الأمل. طول الأمل في الحياة، بمعنى أن يعتبر الإنسان أن الحياة معه لا تزال ممتدة، وأن الموت لا يزال بعيدا، وأن العمر متسع لمزيد من اللهو واللعب والغفلة واتباع الهوى. إن أكثرنا لا يقول: غدا سأتوب، ثم يأتي الغد فيقول: بعد غد أتوب. فتجد ابن العشرين يقول: أتوب في الثلاثين، وابن الثلاثين يقول: أتوب في الأربعين، ويقول ابن الأربعين: سأتوب في الستين. وهكذا نرى الصغير والكبير والشاب والكهل، كلهم يسوفون ويؤجلون ولا يدرون أن كل امرئ مهدد بالموت في أي لحظة من اللحظات، كما قال القائل: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فهل أعطاك أخي المسلم، هل أعطاك ملك الموت موثقا بأنه لن يأتيك بغتة؟ إن كل إنسان يخرج من بيته ولا يدري أيعود حيا أم ميتا، يخرج من بيته ولا يعرف أيعود حاملا أم محمولا. إنك تلبس الثوب فلا تدري أتنزعه بيديك أم تنزعه عنك يد الغاسل. إن الأجل لمجهول، وإن العمر خاتمته غير معروفة، أخفاها الله جل وعلا عن الإنسان ليبادر إلى التوبة، وليسرع إلى الطاعة، وليفر من المعصية. وأخطر ألوان الموت هو موت الفجأة الذي يهجم على المرء دون أن يستعد له، أو دون أن يهيئ الزاد لسفره. ولهذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ منه، وهذا ما خاف منه الصالحون من قديم. وقد قال قائلهم: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فلا معنى إذن لأن يستبعد الإنسان الموت. ولو نظر فيما حوله وفي من حوله وفكر وتأمل، كم شيع من قريب، وكم ودع من حبيب، وكم دفن من رفيق، وكم عزي في صديق، لو تذكر قائمة الأسماء التي واراها التراب ممن يعرفهم ويتصل بهم لها له طول القائمة واتساعها. ومن هنا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعيش في الدنيا بروح الغرباء، فنحن في هذه الدار ضيوف راحلون حتما، فهي دار ممر لا دار مقر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد قال أحد الشعراء: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. المانع الثالث أيها المسلمون من التوبة هو الاتكال على عفو الله عز وجل، الاتكال على عفو الله تعالى وعلى سعة مغفرته ورحمته عز وجل. وهذا لا شك من الغرور القاتل، فمن أين يضمن الإنسان أن الله عز وجل سيغفر له؟ وهل أخذ موثقا من الله تعالى بذلك؟ فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بحكمة بالغة ولا معقب لحكمه. إن فرق ما بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يعمل الصالحات ويقول: أخشى ألا تقبل مني، والمنافق يقترف السيئات ويقول: أطمع أن تغفر مني. أو أن تغفر لي. صحيح أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن من يستحقها؟ فأجاب الباري عز وجل في نفس الآية قائلا: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الله تعالى كما أخبرنا أنه غفور رحيم، حذرنا في الوقت ذاته أن عذابه أليم شديد، فقال جل وعلا: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلماذا نأخذ بآية وننسى آية أخرى؟ لماذا نقول هو الغفور الودود وننسى الآية قبلها: إن بطش ربك لشديد؟ تريد أخي المسلم، تريد أن تأخذ جنة عرضها السماوات والأرض بدون أن تدفع ثمنها؟ والله جل وعلا يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ادفع الثمن ستتسلم البضاعة. الجنة لا تعطى مجانا بغير عمل. ولقد جلس جماعة من المؤمنين واليهود والنصارى، وكل منهم زعم أنه أحق بالجنة من غيره، فنزل قول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، فما بال قلبك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إن الرجاء في عفو الله تعالى ومغفرته مطلوب من كل مسلم، وإن كثرت معاصيه وخطاياه فهو من ضرورات السير إلى الله جل وعلا، لكن لا ينبغي للإنسان أن يرجو ثمرة دون أن يقدم عملا ودون أن يبذل جهدا، فهذا يعتبر من الحماقة، وهو نوع من الأمن من مكر الله جل وعلا، وهذا هو باب الخسران، كما قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس يعني الإنسان العاقل الفطن الحكيم، من دان نفسه يعني من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز يعني الأحمق والغبي، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إخوة الإيمان، المانع الرابع من التوبة هو عكس الذي قبله، وهو اليأس من رحمة الله، اليأس من رحمة الله عز وجل. فهذا الإنسان يعيش بعيدا عن ساحة الله، مرتكبا للمحظورات، تاركا للمأمورات، مضيعا للحقوق، لحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. لقد كان من الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، فلم تعرف عينه الدموع ولا قلبه الخشوع ولا ظهره الركوع ولا جبهته السجود. لم يكن المسجد له دارا، ولا المصحف له أنيسا، ولا النبي له أسوة، ولا الصحابة له قدوة. وفجأة صحى واستيقظ من نومه ومن سكرته، وتنبه من غفوته، فوجد البون بينه وبين أهل الخير والصلاح شاسعا وبعيدا. إن ذنوبه تثقل ظهره فلا يستطيع أن يتحرك إلى الأمام، وهل يقبله الله جل وعلا بعد هذه الحياة المظلمة بالمعاصي التي لم يكن يرى فيها شعاعا من نور؟ إنه هالك لا محالة، قد كتبت عليه الشقوة والضياع، فلا أمل في عودته، ولا رجاء في قبوله، ولا طمع في العفو عنه، فليستمر في طريق الشر وطريق الشيطان، طريق النهار الأسود والليل الأحمر. هكذا يفكر بعض العصاة أيها المؤمنون، هكذا يفكر بعض العصاة وبعض الناس، يستعظمون ذنوبهم ويقنطون من رحمة الله عز وجل ومن غفرانها، ويغلقون الأبواب أمام أنفسهم ناسين أن مغفرة الله عز وجل أوسع من ذنوبهم وإن كثرت، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الخوف من الله جل وعلا والرجاء فيه أمر مطلوب وزاد ضروري في السفر إلى الله جل وعلا والوصول إلى رضوانه، لكن الخوف وحده دون رجاء قد ينتهي بالإنسان إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمته، كما قال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو الآثم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. فتزود أخي المسلم، أختي المسلمة، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي أحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers musulmans, le sujet de notre prêche aujourd'hui tournera autour des obstacles au repentir. Quelles sont les choses qui empêchent l'individu de se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal? Alors si le repentir est une obligation pour tout croyant, en vertu du verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: et repentez-vous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous ayez le succès. Alors si le repentir est une obligation en vertu de ce verset, et que l'obligation doit être accomplie immédiatement, alors pourquoi l'être humain retarde le repentir? Pourquoi ne s'empresse-t-il pas de se laver de ses péchés? Il y a donc là des causes et des obstacles qui poussent l'individu à retarder le repentir. La première de ces causes, ou le premier de ces obstacles, c'est le mépris ou la sous-estimation des péchés, et le fait de les considérer comme quelque chose de bénin. Et il ne fait aucun doute que cela est une ignorance de la place d'Allah tabaraka wa ta'ala, à qui rien n'échappe dans les cieux et dans la terre, et qui fait ce qu'il veut dans sa royauté subhanahu wa ta'ala. La première chose qui te poussera au repentir, c'est que tu sentes le péché, que tu brûles dans ton fort intérieur, et que la terre toute vaste qu'elle soit se rétrécisse autour de toi. Prends donc garde à ne pas sous-estimer les péchés, à dire: c'est un péché bénin, si seulement tous les péchés que je commettais étaient comme celui-là. Certains plus prédécesseurs disaient: le péché que l'on craint qu'il ne soit pas pardonné, c'est celui dans lequel dit l'individu qu'il a commis: si seulement tous les péchés que je commettais étaient comme celui-là. Ne regarde donc pas la petitesse du péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik radiallahu anhu disait: vous commettez des actes qui sont à vos yeux plus fins qu'un cheveu, c'est-à-dire qui n'ont que très peu d'importance, alors que nous les considérions au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme des péchés mortels. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait: le croyant voit ses péchés comme une montagne au pied de laquelle il est assis et dont il craint qu'elle ne s'écroule sur lui, tandis que le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe à côté de son nez et à laquelle il fait comme cela, c'est-à-dire qu'il fait un geste pour la chasser de son nez. Prends donc garde de ne pas sous-estimer les péchés, même s'ils sont petits. Le deuxième obstacle aux musulmans, c'est la grande espérance en cette vie. C'est-à-dire que l'individu considère que la vie est encore longue et que la mort est encore lointaine, et que la vie est assez longue encore pour continuer à jouer, à être distrait et à suivre encore ses passions. Beaucoup d'entre nous disent: demain je me repentirai. Puis lorsque vient le lendemain, il dit: je me repentirai le surlendemain. Et tu verras donc celui qui a 20 ans dire: je me repentirai à 30 ans. Et celui qui a 40 ans dire: je me repentirai à 50 ans. Et celui qui a 50 ans dire: je me repentirai à 60 ans en plus. Voilà la situation du jeune et du plus âgé. Tous retardent le repentir, mais ils oublient qu'ils sont menacés par la mort à tout instant. Chaque individu sort de chez lui, mais il ne sait pas s'il reviendra vivant ou mort. Tu portes des vêtements, mais tu ne sais pas si tu les enlèveras de tes propres mains. ou si c'est le laveur qui te les attrape. L'ange de la mort t'a-t-il donné un pacte qu'il ne viendrait pas par surprise? La durée de vie est inconnue et Allah Azza wa Jalla l'a dissimulée afin que l'être humain s'empresse de se repentir et d'accomplir de bonnes actions et de fuir de la désobéissance. Et la pire des morts, c'est la mort soudaine à laquelle l'être humain ne s'est pas préparé et n'a pas préparé les provisions nécessaires et suffisantes. Et d'ailleurs, il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge contre la mort soudaine. De là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à vivre dans cette vie avec un esprit étranger, car nous sommes dans cette vie des invités et des visiteurs partant sans aucun doute. C'est une demeure de passage et non une demeure de résidence. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Ibn Umar, sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur. Le troisième obstacle aux musulmans au repentir, c'est le fait de se reposer et de compter sur le pardon d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. D'où tiens-tu qu'Allah Azza wa Jal te pardonnera? T'a-t-il donné un pacte qu'il te pardonnera? La différence entre le croyant et l'hypocrite, c'est que le croyant œuvre dans les bonnes actions et dit « Je crains que mes actions ne soient pas acceptées ». Quant à l'hypocrite, il commet des péchés et dit « Je convoite, j'ambitionne et je vise le pardon d'Allah Azza wa Jal ». Il est vrai que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, et ma miséricorde embrasse toute chose. Mais qui mérite cette miséricorde? Allah Azza wa Jal dit « Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en mon signe ». Et dans un autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est proche des bienfaisants. Allah Azza wa Jal, tout comme il nous a informé qu'il était le pardonneur et le miséricordieux, il nous a également mis en garde contre ce sentiment qu'il a qualifié de douloureux. Il dit subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah Azza wa Jal est sévère en punition, mais aussi qu'Allah Azza wa Jal est pardonneur et miséricordieux. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Pourquoi alors prenons-nous en compte un verset ou une partie d'un verset et oublions l'autre partie ou l'autre verset? Pourquoi disons-nous qu'il est le pardonneur et le tout affectueux, Al-Ghafour Al-Wadoud, et nous oublions le verset précédent dans lequel il dit « La riposte de ton Seigneur est redoutable ». Tu souhaites aux musulmans prendre un paradis, large comme les cieux et la terre, sans en donner le prix? Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. Paye donc le prix et tu auras la marchandise ». Car le paradis ne se donne pas gratuitement, sans action au préalable. Le quatrième obstacle, et le dernier que nous citerons aujourd'hui, c'est le contraire du précédent, et l'opposé. C'est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et l'exemple de cet individu est l'exemple de celui qui vit loin du terrain d'Allah Azza wa Jal, qui commet les interdits, qui délaisse les obligations, qui néglige les droits d'Allah Azza wa Jal et les droits de ses serviteurs. Il faisait partie de ceux qui ont délaissé la prière. Il faisait partie de ceux qui ont suivi leur passion. Ses yeux ne connaissaient pas les larmes. Son cœur ne connaissait pas l'humilité. Son dos ne connaissait pas l'inclinaison. Et son front, la prosternation. La mosquée n'était pas sa demeure. Le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, n'était pas son compagnon lors de la solitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas son modèle. Et les compagnons n'étaient pas des exemples pour lui. Puis soudain, il se réveilla de son sommeil, de son ivresse et de son égarement. Mais il a trouvé un grand écart entre lui et les gens du bien. Ses péchés ont alourdi son dos, il ne peut donc aller de l'avant. Et est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'acceptera après une vie sombre par les péchés et dans laquelle il ne voit aucun rayon de soleil et aucune lumière? Il est condamné à périr sans aucun doute. Il n'y a aucun espoir en son retour, ni dans son acceptation. Il n'y a aucune ambition dans le pardon d'Allah Azza wa Jal pour lui. Il se dit alors, mieux vaut rester dans le chemin du mal, dans le chemin du diable, dans le chemin de l'égarement et de s'y enfoncer encore plus. Voilà comment pensent certaines personnes aux musulmans et certains pécheurs qui sont rongés par les mauvaises actions. Ils voient leur péché énorme à tel point qu'ils désespèrent du pardon d'Allah Azza wa Jal et ils ferment devant eux toutes les portes, oubliant par là que le pardon d'Allah Azza wa Jal est plus grand que leurs péchés, même s'ils sont nombreux. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés, c'est-à-dire pour celui qui se repent. La crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espoir en lui sont deux choses nécessaires pour tout musulman empruntant le chemin vers Allah Azza wa Jal. Mais l'excès seul sans espoir pousse l'individu à désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset, ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Chers frères, chères sœurs, approvisionne-toi donc de piété, car tu ne sais pas si la nuit tombe, est-ce que tu vivras jusqu'au lendemain ? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا. اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك. عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.